إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبي حاتم، ثم روى عن عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين. قال: فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين، ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول، وبين قوله تعالى في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله: إن الله عزيز حكيم؟ فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر، كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. وقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. فهذا هو القول الأول، أن هذه الآيات البينات إنما نزلت بشأن ما كان في يوم بدر. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد. ولكن لم يحصل الإمداد بالملائكة يومئذ، لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيما. قال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم، والسيما أي العلامة. قال مكحول: مسومين بالعمائم. وروى ابن مردوية من حديث عبد القدوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين أي معلمين. وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروى من حديث حسين بن مخارق عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال: ليقطع طرفا، أي ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم، أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: أو يكبتهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وروى البخاري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وهكذا رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري: قال حميد وثابت عن أنس بن مالك: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشد في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم جل وعلا؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، رواه مسلم. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلها عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. لقد تحدثت الآيات البينات عن غزوة أحد، وأحد جبل قريب من المدينة، بينه وبينها فرسخ واحد، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه، متفق عليه. والغزوة هي المعركة الحربية التي تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول قائدا له. وأما السرية فهي المعركة الحربية التي يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أحد أصحابه. ففرق بين الغزوة والسرية: غزوة أحد كانت في شهر شوال سنة 3 من الهجرة باتفاق العلماء، وأرجح الأقوال أنها كانت 11 ليلة خلت منه، أي من شهر شوال. وكان سبب المعركة أن قريشاً وحلفاءها جاءوا المدينة بجيش تعداده 3000 يريدون الثأر لمن قتل منهم في غزوة بدر. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحد أو البقاء في المدينة ومقاتلة المشركين في شوارعها. ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أصحابه يميلون إلى الخروج، فلما لبس لأمة حربه وعدة قتاله طلب منه الذين حبذوا له الخروج البقاء إن شاء، فأبى لأنه لبس لأمة حربه وما كان له أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، مع أنه كان يرغب أن يبقى في المدينة. وجرت في هذه المعركة التي هزم فيها المسلمون وقائع كثيرة، عقب عليها القرآن المجيد مبينا سننه التي أجراها في عباده، وبين فيها كثيرا من العبر والدروس والعظات. والآيات القرآنية التي تناولت المعركة تبلغ قرابة 60 آية، وهي تحمل ثروة عظيمة في مجال البناء والتربية والتوجيه والسياسة. وقبل النظر في هذه الآيات وتفسيرها، هذه بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن وقائع هذه الغزوة، غزوة أحد. الحديث الأول في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رآها قبل معركة أحد. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد رؤيا تدل على ما ستكون عليه الحال في تلك الغزوة. فعن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أُرِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. قال: ورأيت فيها بقراً والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. الحديث في الصحيحين. وأما استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للغزوة، فقد استعد النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة وبالغ في ذلك، فقد لبس درعين قبيل المعركة عن السائب بن يزيد عن رجل سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد رجع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين إلى أحد، وفي الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل، مظهراً غضبه لعدم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه في البقاء في المدينة وعدم الخروج إلى أحد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجه البخاري ومسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشهود بعض الملائكة أحدا. فعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ها جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يديه ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وقد خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للمعركة، ووضع الرماة على الجبل، وانتصر المسلمون في أول المعركة، وهزم المشركون، ثم انهزم المسلمون لما ترك الرماة مواقعهم. فعن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. عندما ترك الرماة مواقعهم اختل نظام المسلمين، وعند ذلك صرخ إبليس لعنه الله: أي عباد الله، أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. أخرجه البخاري. وقد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وأحاط به المشركون، وجرحوه في رأسه، وكسروا رباعيته. فعن سهل بن سعد قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة أي الخوذة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله، على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، أخرجه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وقد برز جمع من الأبطال الكبار في معركة أحد وقاموا ببطولات تسجل بماء الذهب، فمن هؤلاء أبو طلحة الأنصاري. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. أخرجه البخاري ومسلم. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف، حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم، رضي الله تعالى عنه. أخرجه البخاري ومسلم. وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الأنصار كانت لهم مواقف بطولية عظيمة في يوم أحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار فيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا مني؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة وهو أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. وروى وحشي كيفية قتله حمزة رضي الله عنه فقال: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معه، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغ. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. أخرجه البخاري. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يجيد الرماية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في أحد: ارم فداك أبي وأمي. رواه البخاري ومسلم. وعن سعد قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، قال: وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس له نصل، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. رواه مسلم. وأما الذين تغشاهم النعاس في أحد، فعن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس في يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد سقط في حومة الوغى في غزوة أحد 70 شهيدا، منهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن حرام وجابر بن عبد الله. فعن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عُدِّلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رضي الله عنه. أخرجه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخرة، أو قال: ألقوا على رجله من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي لم ينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. وقد كان للصحابيات رضي الله عنهن جهود مشكورة في أحد، فكان مجموعة من النساء يقمن بدور مهم في غزوة أحد، منهن عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وأم سليم. يقول أنس بن مالك: رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. متفق عليه. ومنهن فاطمة رضي الله عنها، كانت في موقع المعركة وشاركت عليا في علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم. متفق عليه. عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم، أي من الأنصار، يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. أخرجه البخاري. وبعد انتهاء المعركة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 70 في إثر المشركين، فلم يتخلف واحد منهم عن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أبو بكر الصديق والزبير بن العوام. قالت عائشة لابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، الزبير أبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. متفق عليه. وأما كيف دفن الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء أحد، فقد كان عدد شهداء أحد 70 شهيدا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين منهم في قبر واحد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. أخرجه البخاري. وأما عفو الله تبارك وتعالى عن الذين فروا في أحد، فقد قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. وقد قال له ابن عمر: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. أخرجه البخاري. وقد ودع الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء أحد بعد 8 سنوات من استشهاده، عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق عليه. وفي رواية عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قول الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر الآيات التي معنا. فقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من أهله إلى أحد، يهيئ المقاتلين للحرب والقتال، والغدوة السير في الصباح، وتبوئ أي توطن وتنزل. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقوله في ختام الآية: والله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم، أي أنه حاضر لما يجري في المعركة وما يجري من التخطيط والاستعداد له. ثم أخبرنا تبارك وتعالى عن الطائفتين اللتين كادتا أن تفشلا قبيل المعركة: وإذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والطائفة من الناس الجماعة منه، والفشل ضعف مع جبن. والطائفتان اللتان كادتا أن تفشلا وترجعا عن القتال والمواجهة هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة. متفق عليه. وقوله تعالى في ختام الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيه توجيه لعباده المؤمنين إلى المضي فيما عزموا عليه مما أمروا به إذا خالدهم الخوف والجزع، وهذا هو التوكل على الله. وقوله والله وليهما أي هو الذي يتولى أمرهما يحفظهما ويسددهما، وفي هذا فضيلة لهاتين الطائفتين حق لهما أن يفخرا بها. لذلك فإن جابر بن عبد الله قال في ختام الحديث السابق وكان واحدا من الطائفتين: وما يسرني أن الآية لم تنزل لقوله تعالى والله وليهما، وذكر الله تبارك وتعالى صحابة رسوله فذكرهم بالنصر العظيم الذي أنزله عليهم في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكانت غزوة بدر في يوم الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وقد أنزل الله على رسوله والمؤمنين معه في تلك المعركة وأذل فيها المشركين وقتل زعماؤهم ورؤساؤهم وشاركت الملائكة في قتال المشركين، وكان عدد الصحابة قليلاً فعددهم 310، بينما كان عدد المشركين بين 900 والألف، وكانت أسلحة الكفار وخيولهم وافية كثيرة، بينما لم يكن مع الصحابة إلا فرس أو اثنان وأسلحتهم قليلة. وبدر موضوع معروف بين مكة والمدينة، والمراد بقوله تعالى وأنتم أذلة أي ضعفاء قليلون، وقد رفع الله بنصر الصحابة في بدر اسمهم وأعلى ذكرهم وأوقع لهم الهيبة في جزيرة العرب كلها، وأخبر الآخرين على احترامهم وأجبرهم على توقيرهم. وهذا النصر يوجب على المؤمنين مزيدا من التقوى، تقوى الله جل وعلا بالعمل بطاعته واجتناب معصيته وشكره تبارك وتعالى على ذلك النصر العظيم. ثم ذكرنا الله تبارك وتعالى بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بداية غزوة بدر: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فوعد الله الصحابة في بدر عندما استغاثوا به طالبين منه نصره بأن يمدهم 1000 من الملائكة يردفهم بغيرهم بعد ذلك: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. ومعنى مردفين أن يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف سواهم، وقد بيّن الله في هذه الآيات أنه أردفهم بغيرهم حتى أصبحوا 3000 ثم 5000. وذكرنا ربنا تبارك وتعالى بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبيل معركة بدر: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. وعقب الله تعالى على ما قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. قال أولاً: يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، ثم قال جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فاشترط عليهم لإمدادهم بالملائكة أن يصبروا في ميدان القتال ويعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا، وقوله من فورهم أي من وجههم، واستعير اللفظ للسرعة، وقوله مسومين أي معلمين، علمنا الله تعالى أن الملائكة كانوا معلمين، ولم يصح نص يدل على الكيفيات التي كان تسويمهم عليها. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن الحكمة من إنزال الملائكة على المؤمنين في معركة بدر، ومثلها كل المعارك التي تنزلت فيها الملائكة، فقال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فأعلمنا الله جل وعلا أن إنزاله الملائكة على رسوله وعلى المؤمنين كان يبشرهم بنصر الله وليثبت قلوبهم في ميدان القتال، فالذي يكون في الميدان خائفا وجلا فزعا لا يستطيع أن يحقق النصر، والنصر يأتي من عند الله العزيز أي القوي الغالب الحكيم في قدره وما يشرعه ويصرفه سبحانه. وأخبرنا ربنا أنه يريد من وراء انتصار المؤمنين أن يقطع طرفا من الذين كفروا، ويتحقق قطع الطرف من المشركين بقتلهم في ميدان القتال انتقاما منهم لكفرهم بالله ورسوله. وقوله: أو يكبتهم، أي يهزمهم ويصرعهم ويخزيهم فينقلبوا، أي يرجعوا خائبين لم ينالوا شيئا مما كانوا يؤملون. أخبر الله تبارك وتعالى أن الأمر كله لله، وليس للرسول ولا للصحابة منه شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشد في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. متفق عليه. ورد في بعض الأحاديث أنها نزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بعد الركوع في صلاته بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعد قوله: سمع الله لمن حمده. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. متفق عليه. والمعنى كما يقول ابن جرير رحمه الله: ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بين يدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة وما أحل الله تبارك وتعالى في الآخرة للمؤمنين من الطيبات، وما أعد لأهل الكفر به من العذاب المقيم. وذكر الله تبارك وتعالى فيما سبق أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من الأمر شيء، الله وحده المتصرف في أمور عباده، وهو مصرف أمور السماوات والأرض وأمور خلقه، يغفر لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء تعذيبه، وهو تعالى المتصف بصفتي المغفرة والرحمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مسألة الربا، وذكر الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وأمرهم الله جل وعلا بتقواه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان أهل الجاهلية يتبايعون إلى أجل، فإذا أعسر المشتري فإنهم يزيدون في الأجل ثم يزيدون في الدين، ويزيدون في الدين كلما زادوا في الأجل. وهذا كما أنه عندهم في البيوع كذلك يفعلونه في القروض. فأما البيوع فمن بايع رجلا إلى أجل بقيمة كذا لزمته القيمة في ذلك الأجل، وإن طلب الإمهال فلا يزاد في القيمة لأن ذلك ربا، فالزيادة جاءت على الثمن الباقي في ذمة المشتري حتى وإن كان أصل العقد بيعا، لأن القيمة تحولت إلى دين في الذمة كلما زاد الأجل بعد العقد كما كان يفعل أهل الجاهلية. القيمة تحولت إلى دين في الذمة، فيجوز التواطؤ على قيمة للأجل عند عقد البيع، ولا يجوز الزيادة في الدين كلما زاد الأجل بعد العقد كما كان يفعل أهل الجاهلية عند تبايعهم إلى أجل، فيخرجون عن حد المباح عند العقد إلى الزيادة عليه كلما زاد الأجل بعد العقد، فيضر بالمعسر كلما تأخر. وقد أرشد الله في ذلك إلى الإنظار وأثاب عليه، فقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حل الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخرون، فنزلت: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الزيادة في ذلك إدخال لعقد على عقد آخر، وبيع البائع الأول سلعة لا يملكها لحيازة المشتري لها، فهو يملك قيمة ليست مقبوضة بيده ولا قادرا على تسليمها لو أراد إقراضها لغير المشتري لسلعته التي عاقده عليه، ثم إنه لا يملك السلعة بعينها، فله حق قيمة في الذمة فحسب. روى ابن المنذر عن ابن جريج عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل، فإذا حل الأجل باعوا إلى أجل آخر، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإن طلب الزيادة في المال لأجل الزيادة في الأجل فذلك محرم، محرم لأسباب منها: الأول لأنه يرى أنه باع السلعة بيعا جديدا وهو لا يملكها كي يبيعها، السلعة ملك للمشتري لا للبائع الأول. الثاني لأنه لو ملك السلعة لم تكن مقبوضة لديه ولا مالكا للتصرف فيها ولا قادرا على تسليمها لو أراد بيعها على غير المشتري الأول له. الثالث من الأسباب في منع زيادة الدين في مقابل الأجل لأن الحق أن عقد الأجل والزيادة عليه إنما نزل على حقه من المال الذي بيد المشتري، وهذا الربا الصريح. الرابع لأن المال الذي له في ذمة المشتري لم يكن في تصرفه ولا في قبضته، وإن كان داخلا في حقه في ذمة غير كحال الميراث الذي لم يقسم ولم يقبضه الورثة ولو كان حقا له، لا يجوز لهم التبايع فيه حتى يقبضوه ويملكوا التصرف فيه. واختلف العلماء في عرض السلعة للبيع عاجلا بكذا وآجلا بأكثر، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع لدخول الزيادة في الثمن على الأجل للشبهة فيه من ربا الجاهلي، وهذا بخلاف ما لو عرض السلعة بقيمة واحدة آجلة وعاجلة، فهذا جائز عند الجميع. وأما الديون فمن أقرض أحدا مالا فليس له أن يأخذ على القرض زيادة عند العقد ولا بعده لأجل الزيادة في الأجل أو لغيره، فكل قرض جر نفعا فهو ربا ولو كان ربع درهم، أو كان من غير جنس الدين كمن يقرض دراهم ويطلب الدراهم وفوقها شاة أو أرضا أو ثمرا فهذا ربا بالاتفاق. قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نهي واصف للحال التي كان عليها أهل الجاهلية، وفيه إشارة إلى أن الربا يعظم إثما بمقدار المضاعفة في أخذه، فالضعفان أعظم من الضعف، وكلما زاد التضعيف زاد التأثيم. وليس في الآية إشارة إلى تهوين الربا في غير الضعف فضلا عن جوازه فيما دون ذلك. وقد روي في الخبر أن درهم الربا أعظم من الزنا، وله طرق مرفوعا وموقوفا ومقطوعا، وإن كانت ضعيفة فإن معناها صحيح. وليس هذا تهوينا للزنا، بل هو تعظيم للربا. والأحاديث ثابتة صحيحة صححها الألباني رحمه الله وحسن بعضها. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. قال الربا 72 حوبا، أو قال بابا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. فأقل درجة في الربا كأعظم درجة في الزنا من حيث الإثم. وليس هذا تهوينا للزنا، بل هو تعظيم للربا. فالربا أمره عظيم، وما وجد في مجتمع إلا دمر تدميرا، لأن الله تبارك وتعالى يحاربه، ويحارب هذا المجتمع المرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله جل وعلا. وحربه تعالى على المجتمع المرابي إنما يكون بما يقع فيه من الفتن والمحن والبلايا، وما يعمه من تقطيع الأواصر واستشراء الكراهية فيه، مع نزع البركة وعموم القلق والاضطراب والأمراض إلى غير ذلك. فالربا شأنه عظيم جدا، والناس يعلمون ذلك بالواقع. فكثير من الناس يعلم أنه ما دخل الربا على الحلال إلا أفسده، وما دخل الربا على قوم إلا أذلهم الله تبارك وتعالى وأرغم أنوفهم. الله تبارك وتعالى بيّن لنا في الآيات التي مرت والنصوص التي سبقت هذه الآيات والتي تلحقها وتأتي بعدها تتحدث عن وقائع معركة أحد. فهذه الآيات في أمر الربا جاءت معترضة، تنهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وتدعو المؤمنين إلى المسارعة إلى مغفرة الله وجنته، ثم تمتد لتبين صفات المؤمنين الأتقياء. وهذه الآيات وإن كان موضوعها مختلفا عن موضوع الآيات السابقة لها واللاحقة لها، لأن التي تسبقها والتي تلحقها تتحدث عن وقائع معركة أحد، ولكن هذه تفردت بالكلام عن الربا. ومع ذلك فكلها تتفق في تقرير أن المقاتلين يهزمون في الميدان إذا ارتكبوا جريمة الربا، ولم يكونوا على المستوى الراقي من الإيمان واليقين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فحذر الله تبارك وتعالى من هذا الإثم العظيم والجرم الكبير، وهو أكل الربا، وما ورد من أن الربا كان أضعافا مضاعفة فهي صفة كاشفة للحال، يعني كانت تبين وصف ما كان، ولكن لا يشترط أن يكون الربا مأكولا أضعافا مضاعفة، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما هو هنالك مما هو أدنى منه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فبين الله تبارك وتعالى ذلك وصفا للحال التي كانت عند نزول هذه الآيات البينات: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، يعني في الإثم. وكما مر ليس هذا من تهوين أمر الزنا، وإنما هو تعظيم من أمر الربا. والمجتمع إذا استشرت فيه هذه الآفة وظهرت فيه الفاحشة نزل به من البلاء ما الله به عليم، وأحلوا بأنفسهم الهلاك. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فهاتان الجريمتان، هاتان الفاحشتان ما ظهرتا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله جل وعلا. وإن مما يؤسى له ويبكى منه دما لا دمعا أنه لا تكاد بقعة في الأرض تخلو من هاتين الجريمتين، لأن المدنية الحديثة مع ثورة المعلومات وما عرف بالعولمة إنما قصدت إلى هذا قصدا، حتى يتحول العالم كله إلى ثقافة واحدة، وحتى تنسى الثقافات القديمة، وحتى تصير الأديان نسيا منسيا، ويؤتى بالدين الجديد الذي يأتي به النظام العالمي الجديد كما يخططون لذلك في القرن 21، حتى يصير قرنا أمريكيا. ومعلوم أنهم صاروا جيرانا بغضاء لكل أهل الأرض، فإما أن يكونوا على الجوار مباشرة، وإما أن يكونوا مجاورين لا بمباشرة، فقواعدهم منتشرة تصل أذرعها بالأسلحة الفتاكة إلى حيث يريدون. ومعلوم لمن أراد أن يكشف حال العالم في هذه الآونة من تاريخ البشرية أن التاريخ الأمريكي يقضي بأن تصل أمريكا إلى إمبراطورية أمريكية في القرن 21. اقرأوا، تعلموا، حتى تعرفوا عدوكم. قديما قبل المعركة كانوا يقولون اعرف عدوك، لأنك إذا لم تعرف فكيف تحتاط منه، فضلا عن أن تقاومه، فضلا عن أن تهاجمه، أنت لا تعرفه. الشيطان من بلاياه أنك لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والعدو الذي لا تراه أخطر عليك بما لا يقارن من العدو الذي تراه، أن العدو الذي تراه وتعلمه تستطيع أن تتوقاه أو أن تقاومه أو أن تعد العدة للقائه، أما الذي يأتيك من حيث لا تحتسب لأنك لا تراه فإنك لا تستطيع أن تحترز منه. كذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأين يمضي هارب من دمه؟ إذا كان الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فأين يمضي هارب من دمه؟ ومع ذلك فقد جعل الله تبارك وتعالى لنا الحصن الحصين من ذكر الله رب العالمين والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، والعدة ينبغي أن تكون أولاً عدة إيمانية، وذلك بالتمسك بدين الله تبارك وتعالى وائتلاف القلوب على ذلك، حتى يكون المسلمون الصالحون المتقون على قلب رجل واحد. إن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إنه يبشر المؤمنين بالحياة السعيدة في الدنيا وبالمآل الحسن الخير في الآخرة، ولكن ينبغي أن يتدبر وأن يفهم، لأن الله تبارك وتعالى أنزله ليتدبر من أجل أن يفقه وأن تعلم مراميه ومن أجل أن يعمل بما فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وأن يفهمناه وأن يحملناه، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه، وأن يمن علينا بالبصيرة فيه والعمل بأحكامه والاتعاظ بمواعظه والانزجار بزواجره والوقوف عند حدوده والعمل بأحكامه ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.